اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المني والميتة والمستند في ذلك. أما بالنسبة إلى نجاسة المني الكلام في الصنف الثالث من النجاسات هو نجاسة المني، والمصنف يتعرض إلى هذا الصنف أو إلى القسم الثالث فمن مسائل أربع. المسألة الأولى: ما حكم المني من خصوص الإنسان؟ مني الإنسان هل هو نجس أم طاهر؟ إحنا كلامنا فقه استدلالي، يعني مو كتاب فتوى، الفتوى جاهزة عندنا. هو الشيخ دائما قد يعبر بفتوى بعدين هو يناقشها. فهذا السؤال: حكم المني من جهة النجاسة أو الطهارة؟ ذكر الشيخ وهكذا أغلب الفقهاء أنه لا ينبغي الإشكال في نجاسة مني الإنسان على ما دل عليه تسالم المذهب والضرورة الفقهية تشهد بذلك. ففي كل الأزمنة والأمكنة نجد اتفاقا فقهيا على نجاسة مني الإنسان، وأيضا سلوك المتشرعة في الخارج على التجنب منه، وإنه يعامل معاملة النجاسات الأخرى. والمهم في الموضوع هو الروايات. هناك روايات عديدة دلت على نجاسة المني. المصنف يقدم لنا رواية واحدة وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: المني يصيب الثوب. طبعا قرينة يصيب هذا مني الإنسان. قال: إن عرفت مكانه فاغسله. إن الأمر بالغسل إرشاد لمن؟ إلى النجاسة. وإن خفي عليك وأنت تعلم بنجاسته لكن خف مكانه، لاحظ، فاغسله كله. هذا التجديد في طلب إزالة المني دليل واضح على نجاسته. وهناك روايات بالمناسبة كثيرة، إلا أنه في المقابل هناك روايات يتراءى منها طهارة المني. الشيخ أيضا اختار رواية واحدة من تلك الروايات وهي صحيح الزرارة أو قل مضمر الزرارة. سألته عن الرجل، بل الرجال ركزوا على الرواية، يجنب في ثوبه. زين، أيتجفف فيه من غسله؟ يتجفف يعني شنو؟ يعني أنه يخليه ينشف لوحده وما يغسله. أيتجفف فيه من غسله؟ التجفف كافي، تنشيفه كافي من غسله؟ قال لنعم. وبعد هاي دبل صريح صارت لا بأس، هم نعم وهم لا بأس، صريحة كل شيء. نعم كافي على الصراحة، إذا ضمينها لا بأس، نعم لا بأس. ثم لاحظ إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، النطفة واضحة يعني المني، فإن كانت جافة فلا بأس. زين، وتقريب دلالة الرواية، أن نقرب دلالتها على المطلوب. إنه لابد أن نفترض، هاي مقدمة من الخارج، إن بدن الرجل كان رطبا، ثم سأل الإمام هذا الرجل هذا السؤال عن الرجل يجنب في ثوبه، وبدن الرجل شنو كان؟ لابد الرطوبة تفترض، هاي المقدمة واضحة، لأنه لا تسر الرطوبة إلا مع، لا تسر النجاسة إلا مع الرطوبة، وهي إحنا المسألة أوضحناها. فرجل يجنب في ثوبه وبدنه رطب، أيتجفف فيه من غسله؟ قال لا بأس، رغم ماذا؟ رغم إن البدن رطب، وسوف تسري هذه الرطوبة لمن؟ إلى الثوب. مع ذلك الإمام قال الثوب لا داعي إلى غسله، يكفي أن يتجفف. زين، فإن قلت هذا مو إشكال، هاي تكميل للدلالة، تكميل للدلالة. فإن قلت إذا كان المني يكفي التجفف بلا حاجة إلى غسله، فما معنى أن يفصل الإمام إلا أن تكون رطبة، استثناء الرطوبة، فإن كانت جافة فلا بأس. فمن الواضح إذا كان المني ليس بنجس، بعد لا معنى أن نفصل بين رطوبته وبين جفافه. قلت وعليه فإذا كانت رطبة، الإمام شنو استثنى؟ قال إلا أن تكون رطبة. وعليه رطوبة النطفة لابد ماذا؟ من الحكم بإزالتها، ولا يكفي بغسلها، ولا يكفي التجفيف. قال إلا أن تكون جافة فلا بأس. قلت لعل إزالة النطفة الرطبة حسب الغسل للتنزه عن علوقها لا لنجاستها، مو لأنها نجسة، فإذا كانت رطبة لازم شنو تغسلها، لا لا، لقضية تنزهية. إذا كانت النطفة رطبة، هو إنسان واضح يتنزه عن حملها، لا لأنها تنجس الثوب. والقرينة على ذلك، القرينة على ذلك إنه إذا كان الملاقي اللي هو من هنا الملاقي الثوب رطب برطوبة، منه قلنا برطوبة البدن المفترضة، بعد لا معنى أن يفصل إذا كان الملاقى اللي هو شنو الثوب بعد كونه رطب بسبب رطوبة البدن، لا معنى أن يفصل في الملاقى. الملاقى من هو؟ بين، لا لا، إذا كان الملاقى اللي هو البدن أو الثوب العفو برطوبة البدن، لا معنى أن يفصل في الملاقي بين كونه رطب وغير رطب، كونه جاف ورطب، لا معنى أن يفصل. ما دام الملاقى رطب اللي هو الثوب برطوبة البدن، بعد خلاص، سواء كان الملاقي اللي هو المني جاف أو رطب. فهذا التفصيل، هذا التفصيل شو يعطيك بعد دلالة؟ يعطيك نجاسة، يعطيك على أنه ما دامت رطبة فهناك تنزه من علوقها على الثوب، تنزه قضية تنزهية نفسية يعني، مو أنه قضية نجسة. فعليه دلالة الرواية واضحة وصريحة على طهارة المني، وروايات كثيرة. فما هو العلاج؟ هنا نقدم عدة مقترحات. والله شوي رجاء الشيخ مقدم كم واحد. المقترح الأول نقول هذه الصحيحة يمكن تأويلها بما لا يتنافى مع نجاسة المني، يعني إن شاء الله ماكو أي معارضة، هاي أيضا تدل على النجاسة. هذا بعدنا ترى ما واصل للجمع العرفي، إحنا ماذا نشترط في المعارضة؟ اجتماع مقومات ثلاثة: أولا إحراز جهة الصدور، ثانيا إحراز الظهور أنها لها ظهور حتى تعارض، ثانيا إحراز الجهة يعني مو واردة للتقية. فإذا كانت هذه الصحيحة لا دلالة فيها على النجاسة، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ليش نسوي معارضة وخاصة الروح؟ جيد، هنا إذن علينا أن نذكر تأويلا بحيث لا يتنافى مع نجاسة المني. وبهذا الصدد يمكن ذكر التأويلين التاليين. التأويل الأول ما نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي، يقول حينما قال السائل يتجفف فيه من غسله، المقصود التجفف في الموضع الطاهر من الثوب، يعني كأن النجاسة مو هنا، نجاسة المني موجودة، هذا الموضع الطاهر اللي يمها بصفها، يقول له سيد هذا يتجفف فيه من غسله، موضع الطاهر ها مو الموضع اللي بي هذا. قال له لا بأس به. هذا شنو معناها؟ أما هو نفس المني على الثوب هذا ما يتجفف فيه، فالسؤال ليس على وجود المني في الثوب وإنما على الموضع الطاهر. شيخ الطوسي طبعا من حقه هيك يحكي لأنه يريد يجمع بين الروايات كيف ما اتفق.
وجه التخصيص
ها؟
وجه التخصيص شنو؟
بالشيخ الطوسي؟
المقصود
غير لا لا هسه خب أنا أريد عليه هسه هذا، بس أقول الشيخ الطوسي من سواها مو غشين، يعني مو معناها شو ما كان يحكي، باعتبار المخالفين تدري أثاروا شبه علينا إن ذول رواياتهم كلها متعارضة، فهو حاول يجمع بيناتهم كيف ما اتفق. هو أمور سواها الشيخ، يقول هي هاي الشبهة أنه أحد علماء المذهب هو يذكرها، يقول اقتنع بيها وما أدري وين صار. المهم شلون احنا نرد عليه هذا التأويل؟ نقول عليه بعيد، بعيد ينافيه تفصيل الإمام. إن كانت النطفة رطبة وإن كانت جافة، فإذن أي تجفف فيه من غسله إذا كان ينظر إلى الموضع الطاهر، لا معنى بعد ذلك ماذا؟ الإمام يفصل بين رطبة جافة أو نطفة رطبة. فهذا التفصيل معنى ذلك أن التجفيف يحصل من الموضع الذي فيه المني. خلينا نشوف تأويل ثاني بل كتمشي. التأويل الثاني أن نقول إن البدن رطب، لا تفترض رجاء رطوبة البدن، ولكن الرطوبة غير مسرية، وإحنا مو كل رطوبة، لا بس شو تكون الرطوبة مسرية، وعدم سريان الرطوبة إما جزما أو احتمالا. هذا جيد، هذا واحد قبله من يمي. ثم نقول المني إذا كان رطبا فتسري النجاسة شنو؟ جزما. لأنه صحيح البدن رطوبة مو مسرية، بس هذا الملاقي مشكلة به في رطوبة ومسرية. وأما إذا كان جافا منه المني والبدن فيه رطوبة لكن رطوبة غير مسرية، فيحصل شك، فيقول لي يتجفف فيه من غسله؟ لا بأس به. ليش؟ ماكو مشكلة، يعني يحصل شك، لا توجد رطوبة ماذا من الجهتين، لا توجد العفو، مو لا توجد رطوبة، لا توجد رطوبة مسرية، ولا رطوبة في أحد الجهات موجودة، فيتجفف فيه من غسله؟ قال نعم. فنفترض هكذا فرضية، رجاء نفترض أولا أن البدن فيه رطوبة لكنها غير مسرية، ونفترض ثانيا أن المني جاف، فحصل عندنا الشك. هذا توجيه آخر ثبوتا ممتاز محترم، ولكن لا قرينة إثباتية على إيه يحتاج لحلال مشاكل. صعب، وين هذا؟ وين طلع القرآن اللي بيه؟ صعب كلش، يعني أي ظهور للرواية ما عدنا بيها. تفضل.
عفوا شيخ، يمكن لنا أن نوجه الرواية توجيه ثالث.
جيد، شنو؟
أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول بأنها متى النطفة تنجس، متى النطفة تنجس، فهذه لا بأس بها، لا بأس به في خصوص أنه سريان النجاسة من النطفة وعدم سريان.
لا شو؟ لا، هو قاعد يفترض أن الإمام النطفة رطبة، قال إلا أن تكون رطبة خلاص بعد، مع ذلك قال يتجفف من غسل. زين، هسه هذا إذن
بني الروايات اللي تشترط السريان في النجاسة،
ما عندنا رواية أبد أبد، قضية عرفية. إذن إلى الآن لا يوجد توجيه واضح، فيكون التعارض بين الروايتين قائم.
إذا كانت قضية عرفية إذن يكون تام هذا بعد، هي نفس كون السريان قضية عرفية قرينة على هذا التوجيه.
شنو
الثاني اللي ذكرته؟
شنو هو؟ ونحن نحتاج لا
انتقال بالنجاة،
مش افترضنا بلي افترضنا فترة يعيش حالة الشك، لأنه مع كونها واضح ما يحتاج هذا، يعني كون كأن الإمام يريد يعالج حالة الشك، هاي يراد لها أن الإمام يريد يعطي حكم واضح مباشرة، ما افترض أكو شك في القضية ويريد يعالج حالة الشك. إذن التعارض واضح بين ماذا؟ بين الروايتين، أو بين تلك الطائفة وهذه الطائفة. جيد، إحنا شنو عندنا في قانون التعارض؟ لابد أن نتأكد من هذه الأمور الثلاثة. زين، هنا قد يقال إن روايات الطهارة غير صادرة، وعليه أكو مشكلة بعد صارت؟ ماكو أي مشكلة. وسبب عدم صدورها هجران الأصحاب لمضمونها، أو الشيخ يعبر عنها مخالفة للضرورة، هجران الأصحاب لمضمونها، فإن الطائفة في جميع العصور الفقه الإمامي كان متفق على نجاسة المني، وهكذا سلوك المتشرعة السابق واليوم متفق على التجنب منه، فلم ينقل عندنا فقيه قد خالف هذا التوجه العام، فالجميع ذا المتفق على نجاسته، فتحقق الهجران. يعني ما عندنا قائل من الفقهاء الإمامية من يذهب إلى طهارة المني. إذا تحققت صغرى الهجران، الكبرى تقول إن الهجران مسقط للرواية عن الاعتبار. جيد، هاي خلاص بعد تسقط الرواية بسبب الهجران، وعليه لا معنى أن نقول هي معارضة ونبحث عن وجوه جمع أو شيء من هذا القبيل. زين، إحنا فيما سبق هم أكثر من مرة تعرضنا إلى مصطلح الإعراض ومصطلح الهجران، لكن ما راح أشرحه. نعم.
هاي الروايات نسميها نقول معارضة، يعني سقوطها بسبب الهجران أو بسبب عدم الظهور على
لا 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 بسبب الهجران لا قلنا ظاهرة هسه خلاص حاولنا نأولها ما قدرنا، فإذا هي ظاهرة، ولكن المشكلة أنه ما عندنا أي تعارض، إحنا لابد نتأكد من صدوره مع الهجران، لا يوجد تأكد من صدور الرواية، الهجران مسقط للرواية عن الاعتبار، لماذا؟ ما أقدر بعد أنا بينت أكثر من مرة، لكن أنا عندي إشكال على قضية الهجران. الهجران أيضا يمكن أن نبدي تشكيكا فيه، هو يحتاج إلى صغرى ويحتاج إلى كبرى. الكبرى إن الهجران مسقط للرواية عن الاعتبار، ما هو المستند؟ أكو مستند موجود ويحتاج إلى صغرى، وهي أن نتأكد إن الفقهاء القدماء كانوا مطلعين على هذه الرواية ومع ذلك لم يأبهوا بها وأسقطوها عن الحجية والاعتبار ولم يفتوا عن طريق مضمونها. نحتاج وما نحتاج؟ لا بد هذا. زين، كيف نتأكد من ذلك؟ إما عن طريق الكتب الاستدلالية أو عن طريق نقل كابر عن كابر. الكتب الاستدلالية ليست بأيدينا حتى نفتحها ويذكر هذه الرواية فرضها صحيح الزرارة ومع ذلك لا يعمل بمضمونها القدماء، مو يجيب لنا واحد. الكتب الاستدلالية لا، ما موجودة عندنا. الذي وصل عندنا من القدماء فتاوى، وصحيح هذه الفتاوى على خلاف هذه الرواية، لأنهم يذهبون إلى النجاسة، ولكن عدم موافقة الفتوى لمضمون الرواية لا يعني إنهم هؤلاء في مقام الإفتاء لم يعملوا بها جميعا. وأما قضية طريق كابر عن كابر، إن هؤلاء نقلوا لنا أيضا، إن هذا النقل ما موجود في كل الطبقات، فعليه إذن نحن نحتاج إلى قضية صغروية. كيف نتأكد؟ هذا الإشكال هو نفس الذي كان يثير السيد الخوي على مسألة الإعراض، نال بوك حلال. هو السيد الخوي أشكل على القدماء بمسألة الإعراض، قال كيف نتأكد من أن القدماء قد أعرضوا عن الرواية صحيحة السند؟ كيف؟ قال الكتب الاستدلالية هذا ممكن أنت تجيبه وتجيبه على مسألة الهجران، وأنا عرضت على الشيخ سابقا سلم بي، قال فعلا أنه تبقى المشكلة قائمة إذا كنا لا نتأكد من الإعراض أيضا لا نتأكد من الهجرة. فعلى أي حال اللي أريد أقوله حتى ندخل في بحث علمي فرضي، لأن إذا حلينا منا انتهى بعد ما بأي لذة يصير، فخلنا نفترض الآن أن الهجران لا يسقط الرواية عن الاعتبار، ورجعت هاي روايات الطهارة تامة الحجية وصارت معارضة ويامة إذن لابد علينا هنا أن نرجع للخارطة الرئيسية، وهو أن نقسم التعارض إلى قسمين، تعارض غير مستقر وتعارض مستقر. فهنا أول شيء، هل هناك جمع عرفي بين روايات النجاسة وروايات الطهارة؟ أكو جمع عرفي؟ نعم أكو جمع عرفي، بأن نقول إن روايات الطهارة أصرح من روايات النجاسة، لأن روايات الطهارة حينما سئل الإمام عن مسألة المني أيتجفف فيه من غسله قال نعم لا بأس به، صريحة جدا، بينما روايات النجاسة ظاهرة قالت فاغسله. الأمر هذا أمر نصف الوجوب نصف النجاسة أم ظاهر؟ ظاهر، فيحمل الأمر بالغسلي مو إرشاد إلى النجاسة، وإنما يحمل على من على التنزه، لابد نصرف بهذا الظاهر. صحيح أغسل ظاهر في النجاسة، أغسل ظاهر في النجاسة، لكن بقرينة روايات الطهارة الصريحة يؤول هذا الأمر من إرشاد إلى النجاسة إرشاد إلى التنزه. وإلا لولا المعارضة كان نحملها على الظاهر مالته، بس بما أنه هناك معارضة فلا. فش يصير؟ يصير أنه يستحب، شو يصير؟ يستحب النجاسة، لا يستحب النجاسة، يستحب النجاسة. ولا تقول لي هذا اللسان مثل هذا هسه المهم، ولكن هذا الوجه، هذا الجمع العرفي مبني على فكرة قبول الأحكام الإرشادية للجمع العرفي. هاي الفكرة أظن ما أخذناها في الدرس، إحنا ما ماخذينها. أي بس لا، إذا هذا راح أأجلها يعني تجينا بالنجاسة الكافر أظن، أو نجاسة الخمر إذا تجينا جيد إن شاء الله تجينا. هي هاي شلون؟ يعني إيه استحباب النجاسة؟ يعني هسه
هاي شلون يصغر استحباب النجاسة؟
إيه ما بيها شيء، ما بيها شيء. على العموم ما أدري، يمكن تجي إن شاء الله تجينا عن قريب هي هاي الفكرة. زين، على أي حال هذا جمع عرفي. هسه سيد هو كان يشكل على أنه يقول هذا التعبير أنه تقول يستحب النجاسة أو تكره الطهر، تكره النجاسة، يقول لأنه هذه التي تقبل للاستحباب الكراه، خصوصا الأحكام التكليفية عند السيد الخوي ما تجري في الأحكام الإرشادية. بس كلام سيد مو واضح، يعني لا دليل عليه ولا أي شيء. على أي حال، فإذا قبلنا الجمع العرفي المذكور، خب ينتهي الموقف أم لا؟ ينتهي بعد.
اعتبار أقربيته للتقى يعبر بالاستحباب من باب الأقربية للتقى.
منو يعني؟
يعني من أعامل معاملة النجاسة. إيه؟ أكيد أقربي للتقوى.
هسه على أي حال هذا هو بحث طويل، أنا ما أتعرض له لأنه مو مناسبته، إنه كيف قضية قبول الأحكام الإرشادية للجمع العرفي، تقبل أو لا تقبل؟ بما أنه الشيخ ما متعرض له هنا، هذا وجه جديد، بس أخذوه كفتوى. أكو خلاف المسألة، أحكام إرشادية تقبل الجمع العرفي كالأحكام التكليفية؟ خب الله الحكم التكليفي يقبل، يقول لك اغتسل للجمعة ثم يقول لك لا بأس بتركه، ماذا نحمل ذاك الأمر؟ على الاستحباب. هنا اغسله فأنه نجس، ثم يقول لا بأس، صريح في الطهارة، يقبل الجمع الحكم الإرشادي الوضعي، يقبل الجمع العرفي أم لا يقبل؟ خلاف السيد الخوئي لا يقتضي ذلك، جماعة يقبلونه، السيد الشهيد عنده تفصيل في المسألة. على أي حال، فلو قبلنا الجمع العرفي خلاص بعد، أما لو لم نقبل الجمع العرفي المذكور شو يكون التعارض؟
مستقر.
مستقر، لازم نرجع للمرجحات. المرجح الأول الكتاب الكريم، فما موجود، ما متعرض هاي المسألة. نرجي للمرجح الثاني، السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر أن روايات الطهارة موافقة للعامة فتسقط عن الحجية. خب أي عامة سيدنا؟ خلنا نفتهمهم. قال لأنها موافقة لفتوى الشافعي والحنبلي، فهؤلاء يقولون بطهارة، ونحن لابد شنو أمرنا؟ أن نأخذ ما خالف القوم، اللي خالف القوم النجاسة، ونطرح ما يوافق القوم. هذا اللي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا أيضا مردود، مردود من أنه هذه المذاهب إنما نشأت في فترة متأخرة عن عصر الإمام الصادق عليه السلام. فكيف يتصور أن يتقي الإمام مذهبا ليس له وجود في عصره، وإنما سوف يكون له وجود؟ فإن التقية ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. لا معنى للإمام أن يترك الحكم الواقعي ويتنزل لأجل مذهب لا وجود له، وإنما سوف يكون له وجود. هذا شيء غريب. سيد الخوئي دافع عن هاي الفكرة، شنو قال؟ قال ما صحيح، ما له وجود هذا المذهب. ولكن نقول هؤلاء حينما أفتوا بالطهارة لعله امتداد لشيوع الطهارة فيما سبق،
قبل
الإمام، لعله، قال ما جزم،
لا يكفي،
لعله حينما أفتوا بالطهارة احتمال إنما سبق، يعني الأحناف والمالكية، لعله كانوا يفتون بالطهارة، ولهذا أفتوا هؤلاء بالطهارة. أولا أنه بالرجوع إلى من عاصر الإمام الصادق من المذهبين المالكي والحنفي فهلا يفتون بالنجاسة يفتون بالطهارة. ثانيا لو لم نتأكد من واقع الحال لا يكفي احتمال أنهم يقولون بالطهارة لرد روايات الطهارة، هذا يكفيها؟
لا يكفي،
بل ممكن أن نتأكد من عدم إفتاهم بالطهارة لا أقل بالعدم الأزلي، أنه فتوا بالطهارة وما فتوا بالطهارة سيقول يقول بالعدم الأزلي. على أي حال هاي أيضا ما تفيد
شيخنا، صارت مخالفتهم البناء على الطهارة
إيه؟ هسه هاي هم ما تفيد. إذن شنو نسوي؟ شنو اللي نسوي؟
تطرح
لهم يساقط الاثنين ونرجع إلى إصالة الطهارة. إصالة الطهارة مبنية على شنو؟ على جريان إصالة الطهارة في النجاسات الذاتية، ما قلنا خلاف للعرضية، يعني على رأي السيد الشهيد الذي يشكك في جريان إصالة الطهارة في النجاسات الذاتية هم يقدر يرجع إلى إصالة الطهارة، أما اللي يقول لا إصالة الطهارة تجري مطلقة يقدر يرجع. على رأي السيد الشهيد شنو يسوي؟ لازم يرجع قلنا علما للأصول الطولية، أي إجراء الأصل بلحاظ الأثر المناسب إليه. تريد تبيعه حتى يتلقح ما أدري دول التلقيح الصناعي أصالة اللزوم، ماكو بيها مشكلة، ما هيك ولا أنت فترض تريد خليته بالنفايات، هل الإعراض يدل على الملكية أو على الإباحة؟ مسألة معروفة عندهم، يدل على الإباحة مثلا. أنت بعد تجر الأصل اللي بلحاظ الأثر اللي تريد تجر، سقط على ثوب مانع ومو مانع أصالة عدم المانعية وهكذا. فإذن المسألة هاي شوف الخطوات كلها أنت كنت تحتاج تفكر بها، أنه أنت من يا محطة توقف يا موقف من المواقف على مبناك، على مبناك السجلة، قد توقف عند المبنى الأول الموقف الأول وقد الموقف الثاني وهكذا.
يعني
مو مسألة أنه قضية إفتائية، هي قضية فقه استدلالي، نريد أن نتعلم طريقة الاستدلال.
عفوا شيخنا، يعني الخروج يوجب الغسل لا لا
ها؟
خروج
المبنى يعني ما له ربط هذا، إيه ثابت هذا، ثابت ثابت هذا.
يعني ما يسيد خور عبد الله بالنسبة للموافقة ابناء العام،
أي
إن شنو مردود لأن يتقي المذاهب بعد ما جاء.
أحسنت.
ممكن الإمام لاحظ الجو العام للحكومات باعتبار عندهم فتاوى هم الطهارة.
لا هم يفتون بالنجاسة الجو العام مالتهم.
الجو العام.
إيه قلنا مالك والأحناف يفتون بالنجاسة مثلنا يعني.
ما قبل مالك العفو شيخ.
لا إحنا نريد مذاهب رسمية، يعني فقيه سلطة نريده حتى يتقي الإمام. أما تجيب لي فقيه بالحجاز عايش مصر أو فقيه مثلا هو بعيد عن السلطة كل أنظار مائلة، أبو حنيفة يقولون أنه الإمام ما كان يتقي لأنه يقول مو مقرب عن السلطة، فعلى أي حال ها؟
السلطة قتلته،
هي سلطة بالأخير قتله. فيعني إحنا نكون نجيب لنا فقهاء، لا يعني واحد يتقي شهر. على أي حال هسه هاي مسألة خلنا ناخذها. شلون؟
يعني ما متعرض لهذا الشيء.
المهلا.
يعني. يعني هو في حالة سفر مثلاً صار بهذا مثل أو أدى ما عليه مثل يسبح فيه مثلاً ما يقدر مثل يغسل فيه. فمقدار
يعني جفف الثوب.
طهارة النجاسة.
يجفف الثوب؟ يسوي خاولي؟
أو لا يسوي خاولي.
لا شلون؟
هو يقدر يلبسه، يعني يجفف بالهواء وهذه يلبس الفوق.
قال يتجفف فيه من غسله. من غسله
هي نفس الشيء، لا أن تكون النطفة فيها رطبة، يعني هذا فيه بس إذا كانت
رطبة حليتها. أنا قلت فين قلت قلنا كملنا هذا الإشكال أنه حملناها على التنزه لا على النجاسة، وإلا ما دام أن البدن رطب بعد ما يأثر سواء كان هاي رطبة أو جافة، شنو بعد التعليم تفرقها؟ فإذا لابد نحملها على اليمن على التنزه لا على النجاسة، لهذا أجبت عنه هذا. زين أما بالنسبة إلى نجاسة المني بنا مسائل الشيخ راح يتعرف، وهو ترى ثمرة الفقه الاستدلالي هاي ثمرة الفقه الاستدلالي، انت مو بالضروره تحصلك فتاوى. شنو الفائده من المساه؟ تجيب واحد حريف بالفتاوى حافظ لك الفتاوى كلها. هاي مو مهم. انت تريد تتعلم طريقه الاستدلال، وهاي الاثارات انت بمرور الزمن اذا سجلتها واعتنيت بها بمرور الزمن راح فعلا تحس من نفسك قاعد تمشي خطوات الى الاجتهاد. اذا كان من الانسان هاي المساله الاولى فللتسالم، ان تسالم المذهب فعلا على ذلك. وقضاء الضروره، الضروره الفقهيه. شنو معنى الضروره؟ قلنا ضروره فقهيه يعني ان الحكم الدال على هذا المورد حكم لا يعتريه شك، العفو الدليل، الدليل الذي دل على هذا الحكم دليل لا يعتريه الشك ولا الترديد، دليل. وثالثا دلالة الأخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. وما دل على الطهارة كصحيحة زرارة قريناها، بس لاحظوا سألته رواية مضمرة، بس إضمار زرارة لا يؤثر باعتبار لا يتوقع أنه زرارة يسأل غير الإمام. نعم سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أن يتجفف فيه من غسله، قال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. الشيخ إيش قال أول شيء؟ قلنا إحنا شنو الموقف الأول؟ أنه نقول هاي الرواية لا من روايات النجاسة، فنحاول نأولها بما لا يتنافى مع من؟ مع روايات النجاسة. لا بد من تأويله، تأويله تأويل منه ما دل على وجه لا ينافي النجاسة. هذا بينت لكم يا أم لا؟ قلنا أكو توجيهين دلتا على ذلك. من فشلن التوجيهين؟ قلنا هذا بعد خلنا نتأكد من صدورها بالإعراء بالهجران، وقلنا هذا الهجران به مشكلة، إذن تعارض موجود. لابد ماذا نفعل بالتعارض؟ نشوف على الجمع، يمكن جمع العرفي أو لا. إذا قلنا أكو جمع عرفي حتى في الأحكام الإرشادية انحل القضية، إذا ما يوجد إذن تعارض مستقر. أو المرجح يصادفنا الكتاب الكريم ما موجود، المرجح الثاني أو يحمل على التقية، يعني شقد محذوف حكي. شوف شقد حذف الشيخ أمور يلا للتقية. يعني شنو حذف؟ قال تأويل هذا ما يمكن، ثانيا هذا الهجران هم ما يفيد، وثالثا هذا تعارض وجمع العرف على النجاسة هم ما يفيد لأن أحكام الإرشادية. إذن كتاب ما يفيد الكريم ما موجود، إذن التقية لاحظ، أو يحمل على التقية أو يطرح. هاي يعني قطع عن هاي العبارة فنيا خطأ. إحنا إذا طرحناها قد ندور على مرجحات، ها؟ إذا طرحناها هل أكو تعارض أساسا أو يطرح لمخالفته للضرورة؟ هاي تظن من الشيخ كثير هم، وأنا قايلة بها كذا المرة صحيحة، المفروض أنا ما أعبر أخلي بالقضية بالبداية. إذا هي ساقطة لأنها بسبب الهجران خلاص بعد هي أحد الشراط الحجية ما موجودة بها، فلا تستحق أن تكون معارضة، انتهى الموقف بعد. أن بعد ذلك يعني بعد أحملها على التقية وبعد ذلك أقول هي ساقطة؟ هي إذا ساقطة خلاص. فهذه قضية من الأول لازم تصير، مو بعدين تنذكر. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.